قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى علي بن الحسين عن صفية بنت حيي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شيئا. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن ساق السند إلى علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها. ثم ذكر بمعنى حديث معمر، غير أنه قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل يجري. الكلام ما زال على أحاديث تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وتحريم الدخول على المرأة الأجنبية، وأن هذا حرام، وإن كانت المجتمعات قد ألفت ذلك واعتادت ذلك وقامت بعمل ذلك، فإن المجتمعات التي تعمل هذا العمل تعتبر عاصية مخالفة لله ومخالفة لرسول الله. هذا أولا. الثاني، إن هذه المجتمعات التي تسامحت إلى هذا الحد وصارت المرأة الأجنبية يدخل عليها غير المحرم ويخلو بها غير المحرم، نالت الثمرة الخبيثة الوخيمة التي ترتبت على ذلك: انحلال المجتمع وعدم قدرة الولي على من ولاه الله تعالى أمرها جزاء مخالفة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليلة البارحة بعض الأحاديث التي تدل على تحريم الخلوة، يعني أن يختلي الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، ليست هذه المرأة محرما له، أو أن يدخل عليها ويقيم معها وهو ليس محرما لها. يا أخي، إن عصرنا ليس أفضل من عصر الصحابة ولا يساويه ولا يدانيه، بل نزلنا 15 مرتبة إلى الحضيض عما كان عليه أولئك الأبرار الأخيار الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بصحبة نبينا المختار صلوات الله وسلامه عليه. ولقد ذكرت لك أن بائع تمر إبان عصر النبوة، رجل تاجر يبيع تمر في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أتت إليه امرأة لتشتري تمر في طيبة الطيبة هذه، والنبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة، وجبريل يتنزل على رسول الله ليل نهار، وكم نزل جبريل على سيد الخلق في هذا المسجد وهذه الحجر وهذه الوهاد والجبال وهذه المواضع، يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه التأويل وينزل عليه بالشريعة التي أمر الله جل وعلا بها عباده، يعني أنه مجتمع طهر، لا موسيقى لا عود لا كمان لا سفور نساء لا بلاج لا ساحل لا كازينو لا سينما، على عهد رسول الله قرآن يتنزل والناس يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما أنزل الله عليهم. ومع ذلك لما جاءت هذه المرأة لا تريد سوءا وليست متبرجة، أرادت أن تشتري من صاحب الحانوت تمر، فلما رآها هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعجب بها قال لها بالداخل ما هو أفضل من هذا، يعني هل أمي يدخل في الداخل تجدين النوع الجيد الذي هو خير من هذا النوع المعروض. دخلت المرأة فما كان من هذا الرجل الصالح الصادق رضي الله تعالى عنه أرضاه وقد وقعت الخلوة إلا وقبلها وعمل معها ما يعمل الرجل مع امرأته، إلا أن الله تعالى صان فلم يواقعها ولم يجامعها ولم يقع الزنا، وإنما وقع تقبيل ولمس وما إلى ذلك. في الحال أدركته عناية الله، فترك المرأة داخل الحانوت وهرع إلى هذا الموضع والنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكان هذا الرجل يقول لسيد الخلق يا رسول الله إني قد أصبت حدا فأقمه علي، أنا أغراني الشيطان وارتكبت حدا من حدود الله وهان جيت تائبا، أقم علي حد الله يا رسول الله. فسأل النبي الرجل وماذا عملت، لابد أن يتأكد هل زنى بها ماذا عمل، قال يا رسول الله إني عملت معها ما يعمل الرجل من امرأتي إلا أنني لم أجامعها، اعتراف بما وقع، ولكن بحمد الله تعالى لم يقع المسيس ولم يقع الزنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يتوضأ ويصلي، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحسنات يذهبن السيئات. إذا كان هذا يقع بل وقع على عهد سيد الخلق، فما بالنا اليوم وقد تهتكت النساء وتبرجت وظهرن على الوضع الذي ترى، ليست أمريكيات ولا غربيات ولا شرقيات، وإنما مسلمات عربيات صميمات، بعضهن يعدن إلى أحد أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الحال غالب المجتمعات الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله. لهذا نهى رسول الله وصعد على هذا المنبر وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا 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 تبيت ولا تسافرن المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عقبة بن عامر: إياكم إياكم إياكم، بمعنى احذروا وتجنبوا وتوقوا وابتعدوا، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء يعني الأجنبيات، يعني غير المحارم، المحارم الأم الأخت البنت وإن نزلت، الأم وإن علت، الخالة العمة، الأم من الرضاع التي حرم الله تعالى عليك أن تنكحها وتتزوجها، هذه جاز لك أن تدخل عليها، أن تخلو بها، أن تبيت عندها، لأن الله جل وعلا جعلها محرما لك. أما ما عدا ذلك من النساء فإن النبي قال بالحرف الواحد: إياكم والدخول على النساء. وقال عليه فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الحمو الموت. الأنصار قال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو بالحاء والميم والواو أقارب الزوج وأقارب الزوجة، أقارب الزوج الأخ ابن الأخ، العم ابن العم، ابن الخال أخ الزوج، ليسوا محارم، أقارب. لو دخل هذا القريب بيتي بيتك لا يستنكر ذلك أحد، هذا أخوه، هذا ابن أخيه، هذا عمه، هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا أخو زوجتي، هذا ابن عم زوجتي، أقارب أصهار أرحام، أيباح لهم يا رسول الله أن يدخلوا داري ويخلوا بامراتي وأهلي؟ سؤال قيم عرضه هذا الصحابي الجليل جزاه الله تعالى عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الجواب والذي تولى الجواب المعلم من عند الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي بعثه الله تبارك وتعالى لينير للبشرية الطريق وليوضح المسار وليبين ما يقرب وما يبعد عن الله تبارك وتعالى. ما هو الجواب؟ الجواب مبتدأ وخبر، الحمو الموت. ما معنى الحمو الموت؟ يعني إن قارب زوجك وقارب زوجتك غير المحارم، هؤلاء هم الموت. الخوف منهم أكثر، لأنهم يرتادون دارك ويدخلونها ولا تحتجب المرأة منهم، وتخشى أن تقول هذا أخو زوجي، هذا ابن عم زوجي، هذا ابن خالتي. المجتمع ينكر عليهم، وإذا بهما إذا خليا أو خلوام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيقع ما لا يحمد ويقع ما لا ينبغي. ولذا ابتعدوا عن ذلك، لا تسمح لأخيك أن يدخل دارك في غيابك، ولا عمك ولا ابن خالتك ولا ابن عمك ولا أقاربك غير المحارم، المحرم الأب فقط والولد. العم، ابن العم، الخال، ابن الخال، ابن الخالة، ابن العمة، فضلا عن ولد الجيران، فضلا عن العمدة، فضلا عن شيخ الحارة، فضلا عن الصديق الزميل في العمل، يأتي إلى الدار ورب الدار غائب غير موجود. فإذا ما دخل الدار أتت الزوجة، عملت الشاي والقهوة وجلست تتحدث معه وهي عارية، عارية رأسها ونحرها وظهرها وإبطها وساقها وفخذها وكل شيء واضح إلا موضع العفاف، ولو أن موضع العفاف منظره جميل لأبرزته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، الخوف منه أكثر. ولذا عليه أن يبتعد، ولا يسمح له أن يخلو بهم ولا أن يدخل عليها إذا لم يوجد محرم أو آخر. وقد ذاقت المجتمعات لاوى هذا الأمر، وكم سمعنا وكم قرانا ما وقع وما يقع. الصديق يأتي صديقه معه يأكل معه ويشرب معه، وزوجته موجودة يأكلان جميعا ويشربان جميعا، يأكلون جميعا ويشربون جميعا، وإذا باللحظات وإذا بالهمسات وإذا بالعين ترى وتقابل العين، وربما أن يكون الزوج ضعيف الجنس غير جميل، قلبها يتوق إلى زميله وإلى صديقه وإلى قريبه، وكان الموت والهلاك الذي أخبره سيد صاحب هذا الخبر صلوات الله وسلامه عليه. وأكرر ما قلت ليلة البارحة من أن أهل العلم يقولون: الشيخ الكبير إذا تزوج فتاة شابة، ابنة شابة صغيرة والوالد شيخ له 60 70 80 من العمر 90، يقولون ولده الشاب لا يدخل على زوجته ويخلو بها خشية وقوع الفتنة، خشية وقوع البلاء، خشية وقوع الهلاك. هي أمه محرمة عليه، ولكن هو شاب وهي شابة، فكيف بالأخ؟ أخي، ابن أخي، ابن عمي، ابن خالتي، قريب لي ليس محرما لهذه المرأة، أيجوز أن يدخل، يطرق الباب ويدخل في عدم وجودي أو أبيها أو ولدها أو قريبها؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وإن كانت المجتمعات قد فعلت ذلك، فإن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، ومتى ما فعل المرء ذلك ووقع ما لا يحمد عقبام، فالله تعالى سيسأله عن عاقبة هذا التساهل يوم القيامة. يا جماعة الإسلام، إن أوضاعنا مزرية، وإن عوائدنا باطلة، وإن مجتمعاتنا اليوم غالبا إلا ما شاء الله تعالى لا تتمشى مع ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اتبعنا الهوى، اتبعنا العادات، انتحلنا أشياء وأمور بدعوى أنني واثق منه وهو واثق مني، وامرأتي كما قلت امرأتي امرأة عفيفة كريمة، هذا الباب ليس فيه عفيفة ولا كريمة ولا ثقة، وإنما علينا أن نلزم الحجاب، وعلينا أن لا نخلو وأن لا ندخل على امرأة غير أجنبية إلا إذا كان محرما لا يحل له أن ينكحها على وجه التأبيد، هكذا أمر الله وهكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قول النبي الحمو الموت، الموت والهلاك في دخول الحمو، البلاء كل البلاء في دخول الحمو. الحمو يدخل العالم الذي يعلم أن هذا قريب لا يستنكر، جاء يطلب أخاه، جاء يطلب ابن عمه، جاء يطلب ابن خالته، وإذا بوراء الأكمة ما وراءها، ولذا تسد الذرائع ويلقى الحجاب. فلقد ألقي الحجاب قبل 15 قرن على سودة بنت زمعة زوج رسول الله. سودة بنت زمعة لها أخ، أخوها هذا ولد من جارية لأبيه، أبوه كانت له جارية وكان يطوى هذه الجارية، وإذا برجل من العرب زنى بهذه الجارية فحملت، ولما جاء الله تعالى بالإسلام جاء عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة مع رجل آخر يتنازعان هذا الولد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الولد لزمعة، أخو أبو سودة وعبد ابن زمعة، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش يعني لصاحب الفراش، يعني لزوج المرأة، يعني لجارية الرجل التي يملكها. أما الزاني الذي أتى وزنى عقوبته التي حدها الله وبينها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنه متى ما ثبت أنه قد زنى باعترافه أو بشهادة 4 شهداء، وهؤلاء 4 الشهداء كل واحد منهم يشهد ويقول أنا رأيته يزني بها وقد أولج فيها كالمرود في المكحلة، إن شهد 4 شهود على هذا الحال، الشريعة الإسلامية التي جاء بها صاحب هذا القبر الذي نزعم أننا نحبه ونزعم أننا نؤمن به ونزعم أننا نصدقه ونزعم أننا نتبعه، إذا ثبت 4 شهود عدول على الوضع الذي ذكرت لك كالمرود في المكحلة الفرج في الفرج، أو اعترف قال نعم أنا زنيت بها، ماذا يصنع به؟ قضاء الله الذي أنزله من فوق 7 سماوات أن يؤخذ هذا الزاني إذا كان ثيب، يعني سبق له أن تزوج، أن يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا قضاء الله. ولم يمسخ هذا ولن ينسخ هذا الحكم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولكن المجتمعات الإسلامية اليوم أو غالب من المجتمعات الإسلامية اليوم لا تعرف هذا، وإنما تعرف قانون فرنسا وقانون إنجلترا وما إلى ذلك. أما القانون الذي أنزله الله ليردع الزنات وليزول الزنا وليقل البغم ولينسب الأولاد إلى الآباء، ولأن لا يأتي زاني ويزني بامرأة وينسب الولد إلى رب الفراش، الرجم بالحجارة حتى يموت. وكانوا يقرؤون قرآنا في كتاب الله، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يا أخي يوم الجمعة خرجنا من المسجد وإذا بلفيف من الجن حراسة على شخص، وإذا بحجارة أو سيف أو جريد. إيه ما هذا؟ هذا زاني الأبعد، هذا ثيب، اليوم سيرجم. والله كلنا نرتجف وكلنا نكره الزنا والبغم، ولو عرض على المرء ذلك لخشي، لأنه يعلم أنه متى ما فعل ذلك ومكن الله تعالى منه إما أن يجلد 100 جلدة، لأن الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأن هذا الزاني سافل، الزاني ساقط، الزاني لا غيرة له، الزاني يورث الشر لأمه ولولد بنته ولزوجه. ولذا قال القائل عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في قوم بربع 1000 درهم، من يزني في قوم ب1000 درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. الله جل وعلا يسلط من يزني بابنته بأمه بأخته جزاء وفاق. هذا الزاني جرثومة فساد، هذا الزاني يورث من لا يرث. حملت المرأة لها زوج، ولدت المرأة، الولد ينسب إلى صاحب الفراش، وإذا بهذا الولد يدخل على غير محارمه، وإذا بهذا الولد يرث من لا يجوز له أن يرثه. من الذي فعل ذلك؟ هذه الجرثومة التي هي جرثومة فساد، هذه الجرثومة، هذا الزاني الفاجر الفاسق الداعر عندما يزني بهذه المرأة ووجدت منه لذة لا تجدها عند زوجها، عادت إليه ثانية أو عادت إلى غيره وما إلى ذلك، وبهذا يضطرب المجتمع ويحصل ما يحصل. وما وقع ما وقع اليوم من البلاء الذي ابتلى الله تعالى به الفساق المجرمين الزنات من مرض عدم المناعة إلا أثر من هذه الآثار. عدم المناعة الإيدز اجتاح أمة. الله جل وعلا ينزل هذا لأن النبي قد أخبر قبل 15 قرن ما عم الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله تعالى بأمراض ما علمها آباؤهم ولا أجدادهم. ومرض عدم المناعة من أسبابه الزنا. هذا الذي يصيب بهذا المرض أجارنا الله تعالى وإياكم الأطباء لا يريدون أن يقفوا عليه، لأنهم قالوا بأنهم يتأثرون بمرضه، يخشون من عدم المناعة أيضا أن تنتقل عليهم. الممرضة لا تريد، الفراش الذي جلس عليه بلاء وهلاك، الطعام الذي يأكله، الوعاء الذي يشرب منه، الوعاء الذي يأكل منه. فنسأل الله العافية والسلامة وأجارنا الله وإياكم من هذه الأمور المنكرة. ساقني إلى هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر إذا كان ثيب. وقال النبي لسوداء الآن الولد نسب إلى زمعة والد سوداء، لأن الفراش لوالي السودة، الولد إذن أخ لسودة، ومع ذلك قال النبي لسودة: واحتجبي عنه يا سودة لا يدخلن عليك. هذا الذي نسب وبأمر من الشرع أنه أخوك لا داعي إلى أن يدخل عليك ولا داعي إلى أن يراك، واحتجبي عنه يا سودة. إذا أقول وأكرر مرارا وتكرارا، إن غالب مجتمعاتنا الإسلامية اليوم على وضع وعلى حال وعلى أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى. سبب ذلك أننا ابتذلنا المرأة وهتكنا الأمرأة، مرأة يدخل عليها من هب ودب ويخلو بها من هب ودب، حتى بلغ إلى حد السقاط. السقاط، السقى يدخل ويخرج، الخدم، الحشم، ولد الحارة، وكما قلت. وهذا سبب من الأسباب التي توقع في الزنا، والله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، ما قال لا تفعلوا، وإنما قال لا تقربوا. الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الزنا ابتعدوا عنها. ومن أعظم الوسائل أن يدخل الأجنبي وأن يخلو الأجنبي بالمرأة، وقد وقع هذا أيضا على عهد سيد الخلق. أتى رجلان إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتحاكمان يترافعان، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقضي بيننا بما أراك الله. وقال الآخر: نعم يا رسول الله، اقضي بيننا. وبدأ يتكلم وقال: يا رسول الله، إن ابني هذا معه ولده كان عسيفا عند امرأة هذا. هذا زوج المرأة جاء مع خادم ومع والد الخادم، والد الخادم زنى بامرأة الزوج، الزوج أتى والخادم أتى ووالد الخادم أتى إلى سيد الخلق. والد الخادم يتكلم: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا، يعني أجيرا خادما عند هذا، وإنه قد زنى بها. الخادم زنى بالمرأة، وزوج المرأة أتى وحضر. قال: فجعل على ابني ولدي 100 شاة ووليدة. العرب قضوا بقضاء حكم، وهذا الحكم جاهلي، على الولد الزاني الخادم الذي زنى بامرأة الرجل عليه 100 شاة ووليدة جارية. قال والد الخادم: فسألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام. ولدي يجلد 100 جلدة ويغرب عام، ينفى عام، يحبس عام، هذا الذي عليه، ليس على ولدي 100 شاة ولا وليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما على ابنك جلد 100 جلدة وتغريب عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يسمى أنيس: أغضي يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها. ذهب أنيس إليها وأخبرها الخبر، فقالت المرأة معترفة: والله لا أفضح أهلي بعد اليوم. اعترفت بأنها قد زنت بالعسيف بالخادم. انظر إلى المستوى، المرأة تزني بالخادم، بالسقاء، بالحامل، بمن دخل عليها. وطبيعة المرأة معلومة، المرأة أعطيت شهوة 70 وأعطيت الحياء، ولكن الرجل أعطي شهوة واحدة، شهوة واحدة. ولهذا بدأ الله تعالى بالمرأة في حالة الزنا فقال الزانية والزاني، الزانية والزاني، لأن المرأة إذا أرادت أن تزني في وسعها أن تجر لها 1000 و2000 ومليون، ولو امتنعت وما رضيت لو اجتمع عليها 1000 أو 2000 أو مليون لا يستطيعون عليه. لهذا يا إخوان الوضع الذي نحن عليه وضع لا يرضي الله تعالى، مدنية وحضارة ومتقدمية وعلام الخمار وعلام الحجاب وعلام العباء وعلام الفستان الطويل. الوالد لا يقوى أن يأمر ولا ابنته ولا زوجه، ولا يستطيع أن يأمر بالحجاب لأن الحجاب همجية ورجعية وتأخر، والمرأة عفيفة. المرأة عفيفة يا أخوي، اسمع ما جرى ليوسف وامرأة العزيز، عزيز مصر، عزيز كبير، أكبر الوزراء، رئيس الوزراء، ينشأ الخادم يوسف، اشتري بماله، اشتري بالمال، ولكن يوسف جميل، سحرها، بهرها، ما قويت على أن تصبر، جاهرته، أغلقت الأبواب بابا بابا وقالت ليوسف هيت لك، أنا هيات نفسي لك، هيا اعمل ما حرم الله. قال معاذ الله، قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وإذا بالعزيز يدخل، وإذا بالأبواب مغلقة، ولما رأت العزيز زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن. سجن يوسف، شهد شاهد من أهلها أن يوسف بريء، إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من قبل هو الذي شق القميص يريد أن يدركها فصدقت وهو من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر، يوسف يجري يريد الأبواب يخرج، وهذه هائمة مجنونة مسحورة تريد يوسف. لما عز عليها المطلب وجاء الزوج قالت هذه الحجة، وبعد ذلك سجن يوسف وجلس يوسف في السجن ما شاء الله تعالى له. ولما أنقذ الله تبارك وتعالى يوسف عليه الصلاة والسلام اعترفت المرأة وقالت ما أبرئ نفسي. المرأة قالت أنا الذي فعلت هذا الفعل، يعني أن المرأة متى ما خلت بالرجل ومتى ما خل الرجل بالمرأة الشيطان ثالثهما كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، استمر الإمام مسلم في ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب، وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على سودة بنت زمعة، جماعة من بني هاشم عشيرة النبي وقبيلته، خلوا ودخلوا على امرأة جليلة عظيمة لا أسبقية في الإسلام، هي أسماء بنت عميس، أسلمت بمكة، ذهبت إلى الحبشة فار بدينها مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أقامت بالحبشة ما شاء الله، وبعد ذلك عادت مع زوجها جعفر، وخرج زوجها جعفر رضي الله تعالى عنه إلى غزوة مؤتة، واستشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالشام بمؤتة. اعتدت أسماء بنت عميس، انتهت من العدة، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أثناء ما كانت مع أبي بكر في المدينة، جاء أبو بكر ودخل داره، وإذا بنفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وخلوا بها نفر. النفر ثلاثة، فصاعد في المدينة زمن النبوة صحابة صحابية جليلة سابقة في الإسلام، الاحتمالات واردة، يسألونها، هي قريبة لهم لأنها أخت لميمونة بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث، لبابة بنت الحارث، زوجة العباس، زوجة فلان وفلان، لها أحماء، لها أصهار، لها أقرباء، حتى إن أهل العلم يقولون إن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه من أكرم الناس أصهار، لعلهم من أصهارها أتوا ودخلوا عليها. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورأى النفر مع أسماء، ما ظن فيها سوء وما اتهمها بشيء، ولكن نفسه أبت، حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رأيت اليوم كذا وكذا. واسمعوا اعتراف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وشهادته الخيرة لأسماء بنت عميس، قال: ولم أر إلا خيرا، أنا ما رأيت شيء منكر، وإنما رأيت أسماء، ورأيت هؤلاء النفر دخلوا على أسماء. واحد خلوة، الشيطان قريب، لكن هؤلاء نفر جملة، الشيطان أبعد، لا سيما لذلك الرعيل الأول، لا سيما لامرأة كهذه، هذه المرأة أسماء بنت عميس جليلة. سمع النبي القول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بعدما سمع هذا الكلام: اسمعوا شهادة النبي لأسماء، وكما قلت لك أسماء امرأة جليلة عظيمة، هي زوجة لجعفر بن أبي طالب، مات جعفر تزوجها أبو بكر، مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، امرأة حصان رزان، شهد لها النبي بالبراءة، والنبي لا يشهد على زور ولا يشهد على باطل. أتى إليه رجل يسمى بشير ومعه ولده الصغير، وأخبره بأن ولد الصغير هذا أنا عطيته ونحلته بستانا حديقة، أم هذا الولد طلبت مني أن أعطي هذا الولد الصغير حديقة، وأنا أعطيت هذا الولد الصغير الحديقة، وأريد أن تشهد يا رسول الله على عطير، فلا يفعلن هذا الأمر، لأن هذا الأمر شره مستطير وخطره عظيم وبلاؤه كبير، وقد أعذر من أنذر. قريبي صديقي، سمعت ما قال رسول الله: ألحم الموت، ألحم الموت، ألحم الموت، علمت معناه؟ بل أزيدك، بعض أهل العلم منهم العلامة المازري، عالم كبير من علماء المالكية، يقول: ألحم الموت
بمعنى أبو الزوج هو الموت، أبو الزوج لا يدخل على 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 زوجة ولدي. والعلماء لم يوافقوا المازري على ذلك، لأن الله تعالى قال أو آبائهن أو أبناء آباء بعولتهن، أبو الزوج يدخل لأنه محرم، لكن ابن العم، عم الزوج، أخ الزوج، ابن أخ الزوج، ابن أخت الزوج، ابن الخالة، كيف إذا كان هي هذا من البلد، أنا من المدينة هو من المدينة، هي فليدخل، لأننا كلنا شيء واحد، ومن القرية ومن البلد ومن العشيرة يدخل. فإذا دخل دخل الشيطان معهم، ومن الذي يمنع الشيطان من أن يدخل؟ من الذي يحوله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. وأزيدكم أيها الإخوان بأن الزنا قد وقع على زمن المصطفى، وأقام النبي الحد على جملة، أقامه على ماعز، جاء واعترف أني زنيت، أقام النبي الحد عليه. أقامه النبي على امرأة غامدية جليلة عظيمة زنت، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها قد زنت، إنها قد حملت من الزنا، أنا حامل من الزنا، أقم علي الحد ولا تردني كما رددت ماعز، أنا أعلم أنك رددت ماعز، أردت عنه ولم تقم عليه الحد إلا بعدما 4 مرات، أنا الآن أريد أن تقيم علي الحد وها أنا حملا من الزنا. أمرها النبي أن تنتظر حتى تضع الحمل، وضعت الحمل، أتت بالولد الصغير إلى سيد الخلق في طيبة طيبة، قالت هذا الولد أقم علي الحد. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظري حتى تفطميه 2 سنين حتى يفطم، ما ذنبه؟ فطمته، أتت به وبيده كسرى يأكل، علامة أنه انتهى، لا يحتاج إلى اللبن بعد اليوم. أخذ النبي الولد، دفعه إلى شخص، إلى جماعة، أمر النبي أن تشك عليها ملابسها، أمر النبي بأن ترجم، رجمت هذه المرأة الصالحة، وبعدما غسلت وكفنت أتى سيد الخلق ليصلي عليها، ولما أقبل ليصلي عليها قال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ يريد أن يمنع النبي من الصلاة عليها. قال النبي دعني يا عمر، ألم ترى أنها قد تابت توبة؟ لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان بوسع هذه المرأة أن تتوب إلى الله ولا تعترف، وليس عليها شيء، إذا تابت وعادت إلى الله فإن الله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا يجب عليها أن تأتي وتعترف، ولكن لما جاءت واعترفت وبلغ الأمر إلى الإمام، الإمام لا يسرحها لا يدعها، بل يجب على الإمام أن يقيم الحد عليها، لأن هذا الحد حق الله تبارك وتعالى. هذه المرأة الغامدية أقيم عليها الحد. يهودي ويهودية بالمدينة أيضا أقام النبي عليهم الحد، عليهم الحد. الآن المرأة التي ذكرت لك قبل التي زنى بها العسيف، العسيف الخادم، الخادم خطر، واليوم الخادم أيضا خطر وأخطر، وحياة الرفاهية وحياة النعيم وحياة البذخ ألجأ إلى الاتيان بالخادمات من الشرق والغرب والشمال والجنوب. فتاة الخادم شابة صغيرة بيضاء جميلة، الدم يجري فيها كجري الدم في الزجاج، وتأتي إلى شخص رجل معه امرأته، ويخلو هذا الرجل بهذه الخادم، فإذا لم يتق الله تبارك وتعالى وقع فيما حرم الله، إنها بين يديه تأتمر لأمري وتنتهي عما نهى عنه. ولو لم يكن ثم مراقب إلا الله تبارك وتعالى لكان ما كان. ولذا علينا أن نشعر بأن الخدم مصيبة وبلية، والخادمات مصيبة وبلية. المرأة مع وجود الخادم جاء فيها مرض الضغط ومرض السكر ومرض كذا ومرض كذا، والسمنة والنوم الكثير، والخادمة تخدم وتعمل وكذا، ومن قبل كانت تطلع وتنزل وتكنس وترش وتطبخ وتفعل وتذبح ذبيحة. يا أخي 3 ذبائح تذبحها المرأة للضيوف وهي فرحة جذلة، وإذا بها نشيطة قوية. جاءت الخادمات اليوم، أصبحت الخادمات من أهم ومن أخطر الخطر على المجتمعات الإسلامية. فنسأل الله جل وعلا أن يقينا السوء، وأن يجنبنا وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فمن ابتلي، وكلنا قد ابتلي بشيء من الخدم، الخادمات يأمرها بأن تحتجب، تغطي راسها، تجر ثوبها، لا تبدي جسدها، لا يخلو بها. الزوجة تذهب إلى العرس من 11:00 إلى 4:00 ليلا وهو في البيت والأطفال الصغار. يا أخي والله الشيطان، يا ابني الشيطان لعنة الله عليه، أبو مر هذا أخذ صلاحية، اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قال تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذا علينا الحذر، وعلينا الالتجاء إلى الله والتمسك بجانب الله، وعلينا أن نحاول ما استطعنا الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. ومن أغناه الله تعالى عن ذلك فليغتني. زد على هذا خادم شاب قوي جل سائق يذهب بالفتيات يمين وشمال وأمام وخلف وما إلى ذلك، أمر خطر خطر خطر. وقع ذلك على عهد النبي فضلا عن هذه الأيام، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد براها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، يعني على امرأة غاب زوجها عنها، ذهب إلى السوق، ذهب إلى العمل، ذهب إلى عمرة، ذهب إلى حج، ذهب إلى موضع، إلا ومعه رجل أو اثنان، يعني لتكون الفتنة أقل. وإذا ما كانوا لم يوجد محرم لا يدخلون عليها مطلقا. ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه حديث صفية. وما أدراك من صفية؟ صفية زوج النبي، وهي صفية بنت حيي ابنة نبي الله هارون، وهي يهودية سبيت عام خيبر ووقعت في قسم رجل من الصحابة، فأخذها رسول الله وعوض الرجل الصحابي لما علم أنها بنت نبي، وتزوجها رسول الله واعتقها وجعل عتقها صداقة.